أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الرابعة، على ما ببال الرابعة، نعم، من جهات الموقف الأول. فإنه بعد البحث عن أصولية المسألة يقع البحث عن أن هذه المسألة عقلية، بمعنى أن البحث فيها بحث فيما يدركه العقل في المقام، وليس البحث عنها ذا علاقة بالأدلة اللفظية أو النقلية. فسواء كان الدليل الدال على الأمر أو النهي لفظيا كما هو الغالب في الأدلة، أم كان دليلا لبيا، بمعنى أننا استفدناه من ألفاظ الفقهاء لكن القدر المتيقن من كلماتهم هو المحكم المسمى بالإجماع المحصل، أو الشهرة الفتوائية بناء على القول بحجيتها مع عدم العثور على مستند لفظي، فإنه لا إشكال ولا ريب أن ملاك وزمام البحث يشمل ما لو كان الدال على الأمر من غير سنخ الأدلة اللفظية، إذ العبرة ثبوت أمر بشيء بعنوان من العناوين. نعم، في العادة يا إخوان من الصعوبة بمكان أن نحصل على أمر مطلق، مطلق يوصف بأنه مطلق في غير دائرة الأدلة اللفظية، لأن المفروض أن الأمر والنهي يجتمعان في مصداق واحد بتوسط عنوانين، أمر به في أحدهما ونهي عنه في الآخر، وهذا يعني أن الإطلاقين يلتقيان في كون هذا المصداق مصداقا لهما، وحيث إنه قد اتضح أن ملاك البحث إما في سريان الأمر والنهي من العنوان إلى المعنون، أو في تعدد العنوان، تعدد المعنون حقيقة، مع تعدد العنوان كذلك على تقدير السريان، وعدم انتقال حكم الملازم إلى ملازمه، أو انتقاله على القول الآخر قول من الامتناع، حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن ملاك البحث متمحض في التحليل العقلي والانتهاء إلى ما يدركه العقل في هذا المجال. نعم، غاية ما هناك أن هذا ليس من المستقلات العقلية، هذا من التحليلات العقلية، نظير الملازمات. إلا أنه لا يغير في أن حقيقة البحث عقلية لا يفرق فيه، بينما لو كان كل من الأمر والنهي ثابتا بدليل لفظي أم بغيره. فإذا فرضنا أن الأمر والنهي ثبتا بإجماعين، طبعا هذا عادة ما بيحصل يا إخوان، ومعقد الإجماعين مطلق يشمل كل أفراد المأمور به، ومعقد النهي يشمل كل أفراد المنهي عنه، ويلتقيان بنحو العموم والخصوص من واجب في أحد المصادق. هذا مجرد فرض، ما له مثال على الأرض الواقع. لكن لو حصل ذلك، فهل لكون الأمر والنهي ثابتين بالأدلة اللفظية دخل في هذا البحث أم ليس لهما دخل؟ الجواب ليس لهما دخل قطعا، بلا إشكال ولا ريب. هذه نقطة عقدت لأجلها هذه الجهة. النقطة الثانية التي عقدت لأجلها هذه الجهة ما أفاده أو نسب إلى المحقق الأردبيلي شارح إرشاد الأذهان الموسوم بمجمع الفائدة والبرهان، أي المقدس مولى أحمد الأردبيلي، من القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي عقلا وإمكان اجتماع الأمر والنهي عقلا، أي جواز اجتماع الأمر والنهي عقلا والامتناع عرفا. أي إننا عندما نحلل أن الأحكام متعلقة بالطبائع لا بالأفراد، وأن تعلقها بالطبائع والعناوين لا يسري منها إلى الأفراد، أو يسري إلا أن الواقع الواحد هو اثنان بالدقة العقلية، من جهة كونه حركة صلاطية هو صلاط، من جهة كونه حركة في مال الغير بغير إذنه حركة غصبية، لا يجتمع فيه الأمر والنهي بل يتلازمان في الوجود، ولا يصل الحكم من اللازم إلى ملازمه أو من الملازم إلى ملازمه. لكن بالنظرة العرفية هذا واحد وليس اثنان، الواقع الخارجي مصداق واحد، فبالنظرة العرفية إما يكون مصداقا للأمر في الواقع وإما يكون مصداقا للنهي. فذهب رضوان الله عليه على ما هو المنسوب إليه إلى القول بالامتناع عرفا، وحيث إن الأحكام الشرعية منزلة على النظرة العرفية فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أننا نكون من حيث النتيجة قائلين بالامتناع، لأن المحكم هو المجهر العرفي والنظرة العرفية في باب الأدلة الشرعية. هنا ارتبك بعض المحققين أو ارتبكت كلماتهم، من جهة أن البعض تصور أن المحقق الأردبيلي ناظر إلى دلالة اللفظ في باب الأوامر والنواهي، أي آية أو رواية دالة عرفا، مع أن كلامه بعيد كل البعد عن هذه الجهة. وهو ناظر إلى ما ذكرناه من الوحدة عرفا، أي بالنظرة العرفية هذه الحركات واحدة ليست مجزأة إلى حركتين لتمام الاندكاك عرفا بين الحركة المسمات صلاطية والحركة المسمات غصبية. وعليه فهو ليس بصدد تحكيم مفهوم اللفظ من دليل الأمر أو دليل النهي اللفظيين، بل هو ناظر إلى حيثية أخرى وراء ذلك كما هو واضح. وعلى هذا الأساس لا محل للعبارة التي وردت في نهاية مطلب الكفاية هنا، حيث أفاد رضوان الله عليه ما لفظه، بل بدعوى أن الواحدة بالنظر الدقيق العقلي اثنين، جيد، وأنه بالنظر المسامح العرفي واحد ذو وجهين. إلى هنا جيد، ما في أي مشكلة، وإلا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي. أيضا إلى هنا جيد، ما في مشكلة. انتبهوا للعبارة الآن، غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع، فتدبر جيدا. أي أن الدليل اللفظي الدال على الأمر مع الدليل اللفظي الدال على النهي تكون دلالته اللفظية عندما نفهمه فهما عرفيا دال على امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا ظاهر الكلام، إلا أنك خبير بأنه لا لفظ ثالث في المقام، ولفظ كل دليل لا يكون ناظرا إلا إلى إثبات مؤداه، ومؤداه الأمر بالصلاة بتمام أفرادها بمقتضى الإطلاق أو العموم إذا كان الشمول باللفظ، حتى ما كان منها في أرض الغير، هذا مقتضى الإطلاق في حد نفسه. والنهي عن الغصب نهي عن كل أفراد التصرف في مال الغير بغير إذنه، حتى ما كان معنونا بعنوان الصلاة. فلا لفظ في البين ذكر عدله، بل مشمول لإطلاقه. والإطلاق ليس جمع القيود بل رفض القيود كما هو معلوم. فغاية ما هناك أن اللفظ لا يدل على الامتناع ولا يدل على الجواز أيضا، بل إن الامتناع هو امتناع أن يكون الإطلاق شاملاً من الطرفين في آن واحد، وهذا ليس مدلولاً لفظياً كما لا يخفى، بل هو وراء الألفاظ، إذ مع كونه بالنظرة العقلائية العرفية واحداً في الخارج لا أتعقل أن يكون الشارع يحبه ويريده جزماً بالأمر الصلاطي، ويبغضه ويريد تركه جزما بالنهي الغصبي. انتبهتوا؟ وإلا أي علاقة لللفظ في البين؟ فاللفظ لا يكون دالا لا على الاجتماع ولا على عدم الاجتماع حتى بالنظرة العرفية والنظرة العقلائية. أما أن هذه النظرة المعبر عنها في المقام بالنظرة العرفية التي نسبت إلى المحقق الهمداني، وظاهر أن النسبة ثابتة إلى المحقق الأردبيلي، هذا عطفا على باب الصلاة. جيد، حينئذ فهل لها وجه في البين أم ليس لها وجه؟ ذكر المحققون أن المرجع في تحديد المفاهيم إلى العرف، وهنالك يتسامح بما يتسامح به العرف في تحديد وتشخيص حدود المفاهيم، لأنها أساسا هي عرفية والعرف قائم على التسامح. أما على مستوى المصادق فقد اتفقت كلمة المحققين أن العرف لا يكون تسامحه مقبولا في باب المصادق، حتى مصادق المفاهيم العرفية، بل ننظر في الحدود العرفية ولو التسامحية على مستوى المفاهيم، ثم ننظر فيما يمكن انضواؤه تحتها من مصادق بالدقة. فإذا تسامح العرف في مصداقين لا يكون تسامحه حجة ولا يكون مقبولا في البين. هذا ما ذكره المحققون وردوا به ما أفاده المحقق الأردبيلي. ولم أرى من ناقش في هذا الأمر سوى ما رأيته في تقريرات الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، حيث إنه ناقش في هذا الأمر، لم يناقش في الكبرى، في أن العرف مرجع في تشخيص المفاهيم وليس مرجعا في تشخيص المصادق، أي تسامحه في المصادق غير مقبول. قبل الكبرى قال لك التسامح العرفي في المصادق، انتبهوا لي يا أخوان، قد يصل إلى حد يكسب الكلام ظهورا على مستوى المفاهيم، بحيث أننا نكتشف من دخول أو خروج مصداق عرفان مقدار دلالة الدليل عليه، وحيث إن هذا الكلام مستغرب ومستهجن أراد تقريبه إلى الذهن، فمثل رضوان الله عليه بمثالين. قال إذا دل دليل على مطهرية شيء للمتنجس، إذا ما طهر به فهو دال على طهارته في نفسه، فيكون الدليل عرفاً الدال على المطهرية دالا على طهارة المطهر. ألا ترون كيف انتقل الذهن والعرف من طهارة المتنجس المغسول به إلى طهارة الغاسل في نفسه؟ ومثل بمثال آخر، قال إن الدليل الدال على بقاء الماء المتمم كرا إذا تنجس قبل تتميمه،
الدليل الدال على بقاء المتمم كرا على نجاسته بعد تتميمه دال على نجاسة الماء الذي تمم به. فإن الذهن قد انتقل من نجاسة المتمم بقاء إلى نجاسة المتمم الذي امتزج به اللي كان طاهر قبل ذلك. أقول إخواني الشهيد الصادق رجل نابغة بلا إشكال، بس هذا الكلام غريب من واحد مثل الشهيد الصادق. أما المثال الأول سيدنا، أما المثال الأول فإن الانتقال من مطهرية شيء لشيء إلى كون ما طهر هو طاهر مثل ماء الورد، لنفترض وجه الدليل يدل على أن ماء الورد يطهر ما غسل به من المتنجسات، يدل أن ماء الورد في حد نفسه إذا اعتصر من الورد طهر. فنقول إن هذا ليس من باب المدالل اللفظية ولا من الانتقال في المفاهيم اللفظية، بل من باب أن فاقد الشيء لا يعطيه، فالملازمة عرفا بين مطهريته لغيره وكونه طاهرا في نفسه هي التي أوجبت الانتقال، وهذا ليست له علاقة بكون الدال لفظيا أو غير لفظي، وليس له علاقة بعالم الألفاظ أصلا. أي أو عادية جيد. أما المثال الثاني سيدنا، أما المثال الثاني فيحتاج إلى ضميمة مقدمة، وهو أن ما امتزج بالمتنجس يتنجس، وحيث إنه في الذهنية المتشرعية الثابتة بأدلتها أن الملاقي للمتنجس يتنجس مائعا كان أو غيره، ماء كان أو غيره، فإذا دل الدليل على أن ما كان دون الكر وانفعل بالنجاسة إذا تمما بدلو فبات كرا أو دلاء، فإذا بقي على النجاسة فهو ينجس ما امتزج به، لأن الأمر يدور بين تطهير ما امتزج به له وبين تنجيسه لما امتزج به، وهذا ثابت من الثوابت والقواعد الشرعية في باب الطهارة والنجاسة والانفعالات، ولا علاقة له بالمدلول اللفظي حتى ينعكس على المدلول اللفظي. فأين هذا من محل الكلام سيدنا؟ أبدا، الكلام في محل الكلام هو في أن تساهل وتسامح العرف في تشخيص المصداق هل يكون منعكسا على نكتة في المفهوم اللفظي أم لا يكون، وأين هذه الأمثلة أو هذين المثالين من محل الكلام؟ جيد، في التنبيه الثاني. نعم جيد، هذا كبرويا يقول نعم هذا المعنى على تقدير القول به إنما يصح في مثل ما كان الدال لفظيا دون ما لو كان الدال لبيا. أقول هذا أيضا فيه خلط يا أخوان بلا إشكال ولا ريب، فإن الدال اللبي في المقام ليس مستقلا عقليا، بل هو دال لفظي يؤخذ بقدره المتيقن، لأن الملحوظ هنا مثل الإجماعات مثل الشهرات الفتوائية بناء على القول بحجيتها، مو الأدلة اللبية العقلية، ولا إشكال ولا ريب في أنها من سنخ الألفاظ أيضا، لأن الذي جمع إجماعا جمعه من عبائر الفقهاء فهو دال لفظي أيضا في نهاية المطاف، غاية الأمر لا إطلاق له. فإذا فرضنا تحكيم النظر العرفية عليه فيشمله الأمر بلا إشكال. ثم إن الشهيد الصادق في نهاية المطاف قال: لكن أنا لا أوافق الفقيه الأمداني أبدا، لأن العبرة الفقيه الأردبيلي أبدا، فإن الوجدان حاكم على أن الشارع العقلائي الحكيم أيضا قد يحب الواحد الخارجي من جهة ويبغضه من جهة أخرى، فمن جهة كونه صلاة محبوب له، ومن جهة كونه دواء شافي محبوب للمريض، ومن جهة كونه ذا طعم مر مبغوض له. فلا تنافي بين الأمرين كما لا يخفى. لذا أقول بأن الواحد ليس واحدا، أقول حتى هذا المعنى مش هو الملحوظ للمحقق الأردبيلي يا أخوان. الملحوظ للمحقق الأردبيلي هو التعدد العقلي والوحدة عرفا، مش الحب والبغض من جهتين، فإن هذا لا يمكنه دوسك.
هذا أصلا تعدد ملكات في واحد.
أحسنت، جيد. على هذا الأساس تم المطلب في المقام، البحث في موقف ثاني لعله صار لازم نعقد موقف ثاني، لأن الموقف الأول نحن عقدناه لبيان حقيقة البحث، وهو الجهات الأربعة كلها لحقيقة البحث. الموقف الثاني أو إذا طلع له معنا شيء بحث بعد بحقيقة البحث بيكون جهة خامسة يأتي. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.